الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 78 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 36 من كتاب البيوع، والأول من باب إحياء الموات. والموات هو الأرض الخراب الدارسة، تسمى ميتة ومواتا ومواتاتا ومواتا بفتح الميم والواو، والموتان بضم الميم وسكون الواو، الموت الذريع. والأصل في إحياء الأرض ما روى جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى مالك في موطئه وأبو داود في سننه عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر، وهو مسند صحيح مترقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. وروى أبو عبيد في الأموال عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه. انتهى من المغني. وقد نقل العمراني في البيان إجماع المسلمين على جواز إحياء الموات والتملك به. وسيأتي ضابط الموات، فليست كل أرض يجوز للإنسان أن يتملكها، ولكن الأرض التي ليست في ملك أحد، ولا كذلك في حكم التملك مما يحتاج أهل البلدة لدفن موتاهم فيه والخروج إلى المصلى وما كان من الطرقات. قال في المغني عند قول الخرقي: ومن أحيا أرضا لم تملك فهي له. وجملته أن الموات قسمان: أحدهما ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء، والأخبار التي رويناها متناولة له، يعني كما هو الحال الآن في الصحاري والقفار التي ليست ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر لحياة وتملك. القسم الثاني: ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع: أحدهما ما له مالك معين وهو ضربان، أحدهما ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء لأنه ملك مختص، رجل اشترى أرضا أو أهديت له، لا يجوز أن يأتي أحد ويقول: هذه الأرض موات فأنا أحييها. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه، إنما يحييها الورثة الذين هم أحق الناس بها. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهو الذي قبله سواء. وقال مالك: يملك هذا لعموم قوله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولأن أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركت حتى تصير مواتا عادت إلى الإباحة، كمن أخذ ماء من نهر ثم رده فيه. ولنا أن هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء وعطية، والخبر مقيد بغير المملوك بقوله في الرواية الأخرى: من يحيا أرضا ميتة ليست لأحد، وقوله في غير حق مسلم، وهذا يوجب تقييد مطلق حديثه. وقال هشام بن عروة في تفسير قوله عليه السلام: وليس لعرق ظالم حق، العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها ذكره سعيد بن منصور في سننه، ثم الحديث مخصوص بما ملك بشراء أو عطية، وما اختاره ابن قدامة هو المختار، وصورته أن رجلا أحيا أرضا مواتا فصارت في ملكه، ثم أهملت الأرض حتى عادت شبه موات، هل يقال بأن الثاني يأتي ويعمرها وليس عليه حرج، أم أنها ملك لمن أعمرها أولا؟ هي ملك لمن أعمرها أولا، تنتقل منه بالهبة والعطية والميراث وغير ذلك. قال: النوع الثاني ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلي كآثار الروم ومساكن ثمود ونحوها، فهذا يملك بالإحياء لأن ذلك الملك لا حرمة له، وهذا هو الصواب. يعني فتحت بلاد للمسلمين ولم توجد فيها إلا آثار الكفار، فللمسلم أن يحييها ويتملكها. قال: فصل. ولا فرق فيما ذكرنا بين دار الحرب ودار الإسلام، أي في التملك بالموات، لعموم الأخبار، ولأن عامر دار الحرب إنما يملك بالقهر والغلبة كسائر أموالهم، فأما ما عرف أنه كان مملوكا ولم يعلم له مالك معين فهو على الروايتين، فإن قيل فهذا ملك كافر غير محترم فأشبه ديار عاد، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: عادي الأرض لله ولرسوله، ولأن الركاز من أموالهم ويملكه واجده، فهذا أولى. قال: قلنا قوله عادي الأرض يعني ما تقدم ملكه ومضت عليه الأزمان، وما كان كذلك فلا حكم لمالكه، فأما ما قرب ملكه فيحتمل أن له مالكا باقيا، وإن لم يتعين فلهذا قلنا لا يملك. وأيضا اختلفوا في مسألة الذمي، هل يجوز له أن يتملك الأرض الموات؟ ومعلوم أن الذمي في بلاد المسلمين له أمواله وله غير ذلك من الحقوق التي ضمنها له الإسلام، واختلف العلماء في هذه المسألة، والذي نص عليه أحمد وغيره أن ذلك له. قال في المغني: ولا فرق بين المسلم والذمي في الإحياء، نص عليه أحمد وبه قال مالك وأبو حنيفة، وقال مالك: لا يملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام. قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، فجمع الموتان وجعله للمسلمين، ولأن موتان الدار من حقوقها والدار للمسلمين، فكان مواتها لهم كمرافق المملوك. ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولأن هذه جهة من جهات التمليك، فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته. وحديثهم لا نعرفه، إنما نعرف قوله: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو لكم بعد، ومن أحيا مواتا من الأرض فله دفينها، إلى آخر ما قال. وأيضا من المسائل: لو ذهب أحدهم الآن خارج مدينة الغيضة يريد أن يحجز له أرضا، هل له ذلك أم أن هذا متعلق بالأراضي البعيدة من العمران؟ قال في المغني: وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقى ترابه وآلاته فلا يجوز إحياؤه بغير خلاف في المذهب، وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها لا يملك بالإحياء، ولا نعلم فيه أيضا خلافا بين أهل العلم، وكذلك حريم البئر والنهر والعين وكل مملوك لا يجوز إحياؤه ما تعلق بمصالحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له، مفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء، ولأنه تابع للمملوك ولو جوزنا إحياءه لبطل الملك في العامر على أهله. وهذا هو الصواب، أن ما كان حول المدن ويحتاجه الناس لمرعى أغنامهم أو لدفن موتاهم أو للخروج لحاجتهم ولقمائمهم فإنه لا يملك. ثم اختلفوا في حد ما يملك، فقال بعضهم يقف على أطلال القرية ثم يرفع صوته، فمبلغ الصوت لا يملك، وما كان بعد مبلغ الصوت له أن يملكه. وهذه المسألة قد تسلم في الأزمنة العادية كقرية ليس فيها توسع عمراني، هذه يسلم لها. أما كمدينة أنت اليوم هنا وغدا بعد عدة كيلوهات، هذا قد لا يسلم له، لأن الناس يحتاجون إلى مصالح وغير ذلك. يقول هنا في المغني: إذا ثبت هذا فإنه لا حد يفصل بين القريب والبعيد سوى العرف. وقال الليث: حده غلوة وهي خمس الفرسخ. وقال أبو حنيفة: حده البعيد هو الذي إذا وقف الرجل في أدناه فصاح بأعلى صوته لم يسمع أدنى أهل المصر إليه. ولنا أن التحديد لا يعرف إلا بالتوقيف ولا يعرف بالرأي والتحكم، ولم يرد من الشرع في ذلك تحديد، فوجب أن يرجع في ذلك إلى العرف كالقبض والإحراز. وقول من حدد هذا تحكم بغير دليل، وليس ذلك أولى من تحديده بشيء آخر كميل ونصف ميل ونحو ذلك. وهذا التحديد الذي ذكراه والله أعلم مختص بما قرب من المصر أو القرية، ولا يجوز أن يكون حدا لكل ما قرب من عامر، لأنه يفضي إلى من أحيا أرضا مواتا أرضا في موات حرم إحياء شيء من ذلك الموات على غيره ما لم يخرج من ذلك الحد. وهذا الصواب. يقول ابن قدامة: الآن لو سلمنا أن الإحياء لا يكون إلا بمد الصوت وبما ذكر، لكان من أحيا أرضا يتملك ما حولها، ما أحد يستطيع أن يتملك بجانبه. فهذا صواب. ثم اختلفوا ما هو حد الإحياء، فبعضهم ذهب إلى أن مجرد التحجر إحياء بمجرد أن يضع حولها حجار، وقال بعضهم إما إذا وضع ما يقابل ذلك مثل التراب ونحوه أو الشبك، وقال بعضهم لابد من بناء حائط أو حفر بئر حتى يصل إلى الماء أو تسمى به الأرض حية بعد ذلك. قال: فصل: وإن تحجر رجل مواتا وهو أن يشرع في إحيائه، مثل إن أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا أو حاطها بحائط صغير لم يملك بذلك، لأن الملك بالإحياء وليس هذا بإحياء، لكن يصير أحق الناس به، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته، لأن صاحبه أقامه مقامه، وإن مات فوارثه أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته. فإن باعه لم يصح بيعه لأنه لم يملكه، فلم يملك بيعه كحق الشفعة قبل الأخذ به. وكمن سبق إلى معدن أو مباح قبل أخذه، قال أبو الخطاب: ويحتمل جواز بيعه لأنه له، فإن سبق غيره فإحياؤه ففيه وجهان: أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به والتحجير لا يملك به، فثبت الملك بما يملك به دون ما لم يملك به، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. واختلفوا هل يشترط إذن الإمام لإحياء الموات، فقالوا: لا يشترط إلا إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الناس، كان يكون قريب من مساكنهم ومصالحهم، فعند ذلك يتعلق بإذن الإمام. وأما إذا كان بعيدا لا يتعلق، وهذا قول وجيه. قال: في المغني وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه، فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيقة أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجيزه عن الناس، لتحيزه عن الناس، إنما أقطعك لتعمر، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي. رواه أبو عبيد في الأموال. وذكر سعيد في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة قال: سمعت الحارث بن بلال بن الحارث يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، فلما ولي عمر بن الخطاب قال: ما أقطعك لتحتجنه فأقطعه الناس. وروى علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، إلى آخر ما ذكر. ثم تكلم عن موات الأراضي التي فيها معدن، فكان القول أن المعدن إذا كان ظاهرا بحيث يصل إليه كل أحد فهذا لا يدخله الإحياء ولا يملك به، لأن هذا المال لعموم المسلمين. وأما إذا كان المعدن لا يوصل إليه إلا بالحفر وغير ذلك فإنه يملك به. قال في المغني: وجملة ذلك أن المعادن الظاهرة وهي التي يوصل إلى ما فيها من غير مؤنة ينتابها الناس وينتفعون بها، كالملح والماء والكبريت والقير والميميا والنفط والكحل والبرام والياقوت ومقاطع الطين وأشباه ذلك، لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون المسلمين، لأن فيه ضرر بالمسلمين وتضيقا عليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أبيض بن حميال معدن الملح، فلما قيل له إنه بمنزلة الماء العدي رده، يعني الجاري. كذا قال أحمد، وروى أبو عبيد وأبو داود والترمذي بأسانيدهم عن أبيض ابن حمال أنه استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح الذي بمارب، فلما ولى قيل: يا رسول الله، أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعت الماء العدي أو العدة. فرجعه منه. قال: قلت يا رسول الله، ما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. وهو حديث غريب، أي لا ضعيف. وروي في لفظ عنه أنه قال: لا حمى في الأراك. ورواه سعيد فقال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الماربي عن أبيه عن أبيض بن حمال الماربي قال: استقطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم معدن الملح بمارب فأقطعنيه، فقيل: يا رسول الله، إنه بمنزلة الماء العدي، يعني أنه لا ينقطع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. إلى أن قال: فأما المعادن الباطنة وهي التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة، كمعادن الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج، فإذا كان الظاهرة لم تملك أيضا بالإحياء لما ذكرنا في التي قبلها، وإن لم تكن ظاهرة فحفرها إنسان وأظهرها لم يملكها بذلك في ظاهر المذهب وظاهر مذهب الشافعي، ويحتمل أن يملكها بذلك، وهو قول للشافعي، لأنه موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمؤنة، فملك بالإحياء كالأرض، ولأنه بإظهاره تهيأ للانتفاع به من غير حاجة إلى تكرار ذلك العمل، فأشبه الأرض إذا جاءها بماء أو حاطها. ووجه الأول أن الإحياء الذي يملك به هو العمارة التي تهيأ بها المحيي للانتفاع من غير تكرار عمل، وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع من غير تكرار العمل وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع فإن قيل: فلو احتفر بئرا ملكها وملك حريمها، قلنا: البئر تهيأت للانتفاع بها من غير تجديد حفر ولا عمارة، وهذه المعادن تحتاج عند كل انتفاع إلى عمل وعمارة، فافترقا. قال أصحابنا: وليس الإمام يقطعها لأنها لا تملك بالإحياء، والصحيح جواز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث معادن القبلية جلسيها وغوريها، رواه أبو داود وغيره. العمل الآن في المعادن على غير هذا، العمل عند الدول في المعادن على غير هذا، أنها لا تملك، فمن وجد معدنا بأرضه ولو كان ذهبا أو فضة أو كذلك قصديرا أو رخاما أو غير ذلك، فإن المعادن في عرف الدول أنه للدول. وهنا مسائل غير هذه ذكرها، منها: وما كان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران فليس لأحد إحياؤه، سواء كان واسعا أو ضيقا، وسواء ضيق على الناس بذلك أو لم يضيق، لأن ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم، فأشبه مساجدهم، ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة، لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار فلم يمنع منه كالاجتياز. قال أحمد: في السابق إلى دكاكين السوق قدوة فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى. وكذلك مسألة منى وعرفات ومزدلفة وما كان من مصالح المسلمين العامة فإنها لا تملك بالإحياء. قال: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. وهذا الحديث هو أصح حديث في إحياء الموات، وهو العمدة في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا، أي أرضا مشاعة ليست لأحد، ليست مملكة لأحد، فخرج بها المملوك وما هو في حكم المملوك كما هو في حق المسلمين، فهو أحق بها أي من غيره، ولم يشترط إذن الإمام كما ترى. قوله: وقضى به عمر في خلافته، دليل على أن الحكم لم ينسخ وأن العمل عليه، إذ لم يخالف عمر رضي الله عنه أحد من الصحابة. قوله: عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال: روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. قال: صحيح بشواهده، أما حديث سعيد بن زيد فتقدم تخريجه في باب الغصب، وذكرنا حديث عائشة عند ذلك التخريج، وتقدم أن الصواب في الحديث أنه من مراسيل عروة بن الزبير. وأما حديث جابر فأخرجه أحمد والنسائي والترمذي وأبو يعلى والدارمي والطبراني في الأوسط وابن حبان وغيرهم. قال ابن عبد البر: في التمهيد اختلف فيه على هشام بن عروة، فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلا، وهو أصح ما قيل فيه إن شاء الله. قوله: من أحيا أرضا ميتة، خرج به الأرض الحية التي هي ملك للناس وينتفع بها الناس فهي له، أي له في حياته ولعقبه بعد موته. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: لا يحمي إلا الإمام، هو الذي يحمي ويسمح في توزيع هذا الحمى بين الناس. وقيل المعنى الثاني أنه لا حمى إلا على مقتضى ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحميات معمول بها إلى الآن، قد تحمى بعض الأراضي وكذلك المناطق لمصالح المسلمين، إما لرعي دوابهم كما كان يحصل لإبل الصدقة، أو كذلك للمحافظة على البيئة كما هو حال كثير من الناس. قال في البيان: يجوز للإمام أن يقطع الموات لمن تملكها بالإحياء، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حفر فرسه يعني عدوه فأجراه، فلما قام رمى بصوته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقطع له من ميتتها صوته. خرجه عن ابن عمر رضي الله عنه أحمد في المسند وأبو داود، وفيه عطوه من حيث بلغ الصوت، والبيهقي في السنن الكبرى من أحياء الموات قال في الترخيص وفيه العمري الكبير، وفيه ضعف، وله أصل من حديث أسماء في الصحيحين: ميتتها أي الأرض الموات. وأقطع أبو بكر رضي الله عنه، وروي أن عمر رضي الله عنه أقطع العقيق ولم ينكر عليه ولم ينكر عليهما أحد، فدل على إجماعهم على صحة الإقطاع. ولا يقطع الإمام أحدا من الموات إلا ما يقدر المقطع له على إحيائه، لأنه إذا أقطعه ما لا يقدر على إحيائه استضر الناس بذلك من غير فائدة. وأما الحمى فهو أن يحمي الرجل موضعا من الموات الذي فيه الكلأ ليرعى فيه البهائم، يقال حمى الرجل يحمي حمى، وحامى يحامي محاماه، وحماء فيجوز قصر الحمى ومده، والمشهور فيه القصر. قال الشاعر: أبحت حمى تهامت ثم نجد، وما شيء حميت بمستباح. إذا ثبت هذا فإن الحمى كان جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم فيحمي لنفسه وللمسلمين، لما روى الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. فأما النفس فإنه ما حمى، وأما للمسلمين فإنه قد حمى، والدليل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخير المجاهدين. خرجه من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما أبو عبيد في الأموال في حمى الأرض وأحمد وابن حبان بإسناد صحيح. والبيهقي بالسنن الكبرى باب ما جاء في الحمى، وفيه العمري المكبر وهو ضعيف، المراد به عبد الله العمري. قال: وأما أحد الرعية فليس لأحد منهم أن يحمي شيئا من الموات، لأن الرجل العزيز في الجاهلية كان إذا أنتج بلدا مخصبا أو فاء بكلب على جبل أو نشز من الأرض إن لم يكن جبل ثم استعواه ووقف له من يسمع منتهى صوته وهو العواء، فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لضعفاء ماشيته خاصة، ويرعى مع الناس في غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله. وأما إمام المسلمين فليس له أن يحمي لنفسه قولا واحدا، وهل له أن يحمي لخير المجاهدين ونعم الصدقة ونعم من يضعف من المسلمين عن طلب النجعة؟ فيه قولان، أحدهما ليس له ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله، ولأنه لا يجوز له أن يحمي لنفسه فلا يحمي لغيره كأحد الرعية. والثاني يجوز، به قال مالك وأبو حنيفة وهو الصحيح، لما روي في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. هذه يقول المحقق: لم نرها. المهم أن الحمى لله ولرسوله يجب أن يكون على الشرط الذي بيّنه الله وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك إلا إذا احتاج المسلمين فيكون في مصالحهم. قال في البيان: إذا حمى النبي صلى الله عليه وسلم مواتا لمصلحة، فإن كان ما حمى له النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحة باقيا لم يجوز لأحد إحياؤه، وإن زال ذلك المعنى فهل يجوز إحياؤه؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز، لأنه ربما عاد ذلك المعنى فيحتاج إلى ذلك الحمى، كما قلنا في المحلة إذا خربت وفيها مسجد فلا يجوز نقضه ونقض خشبه، ولأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه مصلحة فلا يجوز تغييره، كما أمر بالرمل والاطباع بسبب ولم يزل بزوال ذلك السبب. والثاني يجوز إحياؤه، قال الشيخ أبو حامد وهو الصحيح، لأن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوال العلة بخلاف المسجد. ويقول: وأما إذا حمى الإمام مواتا لمصلحة، وقلنا يصح حماه فأحياه إنسان، فإن كان بإذن الإمام جاز وملكه إذا أحياه، لأن إذن الإمام نقض لذلك الحمى، وإن أحياه بغير إذنه قال ابن الصباغ فقد قيل فيه وجهان، وقيل هما قولان، أحدهما لا يملكه من أحياه لأنها أرض محمية فلم يملكها من أحياها كالذي حماها النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يملكه لأن الملك بالإحياء ثبت بالنص وحمى الإمام اجتهاد، فكان النص مقدما على الاجتهاد. بهذا نكون قد مررنا على ما يتعلق بإحياء الموات وكذلك الحمى، واستفدنا في أحياء الموات أن تكون أرض لم تملك ولا ما هي في حكم التمليك، وكذلك الحمى، هل معنى ذلك أنه لا حمى إلا ما حماه الله ورسوله ولا يجوز لأولياء الأمور الحمى، أم أن المعنى أن لا حمى إلا ما كان على الشروط التي في مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المعنى الأصوب، والحمى ما زال معمولا به، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.